حال رزقه وما يفعل الفلاح إن زرعه استوى. فهيا إلى أسمى العلوم لنستمع حديثا يصون النفس عن سقط الهوى، حديثا يصون النفس عن سقط الهوى. إذا كنت ذا فقه وتبغي تزودا عليك بفقه زاد أكرم بما حوى، فكن مثل ما يهوى المريدون للعلا صبورا جسورا.
ومن جحد وجوبها كفر، وكذا تاركها تهاونا، ودعاه إمامنا ونائبه فأصر وضاق وقت الثانية عنها، ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نصل ما كنا قد توقفنا عليه أو عنده فيما مضى مما يتعلق بمقدمة كتاب الصلاة. يقول المؤلف رحمه الله: ومن جحد وجوبها كفر. من جحد الجحود هو الإنكار الشديد، فهو إنكار مع عدم قبول ورفض. والمقصود بالجحود هنا عدم التسليم بوجوبها، أي أن يقول إنها ليست بواجبة أو لا أعتقد وجوبها. يقول رحمه الله: ومن جحد وجوبها كفر، أي خرج عن ملة الإسلام. وذلك أن وجوب الصلاة اجتمعت عليه الأدلة من الكتاب والسنة، وأجمع عليه علماء الأمة، فلا خلاف بينهم في وجوب الصلاة. قال: وكذا تاركها تهاونا، أي ومثل الجاحد لوجوبها في الكفر من تركها متهاونا. والتهاون هو الكسل والعجز والتقصير في القيام بها. ويشمل التهاون صورا، ولذلك قال: أو كسلا، يعني التهاون هو ضعف قيمتها وقلة مكانتها في قلب العبد الذي يحمله على عدم القيام بها. والكسل هو نوع من العجز الذي يمنعه من القيام بها. فالتهاون والكسل هما متقاربان، فقد يؤدي الكسل إلى التهاون، وقد يكون أسباب التهاون الكسل، إلا أن التهاون أوسع، قد يكون بسبب الكسل وقد يكون بأسباب أخرى. قال رحمه الله: وكذا تاركها تهاونا، لكن هنا ذكر شروطا فيما إذا كان تاركها تهاونا. قال: ودعاه الإمام أو نائبه فأصر وضاق وقت الثانية عنها. هذه ثلاثة شروط لثبوت حكم الكفر في من تركها تهاونا: من جحد وجوبها كفر بلا شرط، يكفي في ثبوت الكفر الجحد. أما بالنسبة لما كان تهاونا، فإنه إذا تركها تهاونا ودعاه إمام أو نائب، لابد فيه من أوصاف أن يدعوه إمام أو نائبه، وهو من يولى الأمر في هذا الشأن، فأصر، يعني أبى الرجوع عن التهاون، وضاق وقت الثانية، يعني المقصود بها ما تجمع إلى غيرها. ضاق وقت الثانية أي ما تجمع إلى غيرها، كالظهر والعصر والمغرب والعشاء. فالمقصود بالثانية هنا العصر أو العشاء. قال: ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما، أي في الحالين، في حال الجحد وفي حال التهاون. لا يقتل بمجرد الجحود وإن كان الكفر يثبت، ولا يقتل في حال التهاون إلا بعد الاستتابة. والاستتابة هي طلب التوبة، بأن ينصح ويوعظ ويذكر بأهمية الصلاة ويبين له مكانتها. فإن رجع عن تهاونه ثبت إسلامه، وإلا فإنه يحكم بكفره ويقتل. وهذا القتل ردة وليس قتل حد، ولأن الحدود تطهر من ارتكب موجبها. بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله إلى باب الأذان. وهذه المسألة التي قررها المؤلف رحمه الله: من جحد وجوبها كفر، هذا بالإجماع. وأما تركها تهاونا فهذا محل خلاف، ما ذكره هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو خلاف قول الجمهور من المذاهب من أصحاب المذاهب، فإن جمهور الفقهاء من أصحاب المذاهب على أن من تركها تهاونا لا يكفر بتركها.
باب الأذان والإقامة. وما فرض كفاية على الرجال المقيمين للصلوات المكتوبة، يقاتل أهل بلد تركوهما وتحرم أجرتهما لا رزق من بيت المال لعدم متطوع، ويكون المؤذن صيتا أمينا عالما بالوقت، فإن تشاح في اثنان قدم أفضلهما فيه ثم أفضلهما في دينه وعقله ثم من يختاره الجيران ثم قرعة، وهو 15 جملة يرتلها على علو متطهرا مستقبل القبلة جاعلا إصبعي في أذنيه غير مستدير ملتفتا في الحيالة يمينا وشمالا قائلا بعدهما في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين، وهي 11 يحضرها ويقيم من أذن في مكانه سول، ولا يصح إلا مرتبا متواليا من عدل ولو ملحنا أو ملحونا، ويجزئ من مميز ويبطلهما فصل كثير ويسير محرم، ولا يجزئ قبل الوقت إلا الفجر بعد نصف الليل، ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا، ومن جمع أو قضى فهو يتأذن للأولى ثم قام لكل فريضة، ويسن لسامعه متابعته سرا وحوقلته في الحيالة، وقوله بعد فراغه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله باب الأذان. قال باب الأذان والإقامة. الأذان في اللغة الإعلام، وفي الاصطلاح إعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه، وفي بعض التعريفات أنه إعلام بالصلاة، إعلام بالصلاة سواء كان في وقتها أو كانت مقضية يشمل كل هذا، إعلام بالصلاة. وأما الإقامة فالإقامة عرفها المؤلف رحمه الله في الشرح بأنه إعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص. إذن هنا إعلام بالقيام إلى الصلاة يعني بمباشرة فعلها لا بحضور الفعل، إنما بمباشرة الفعل. بين الحكم في الأذان والإقامة، قال هما، الضمير يرجع إلى أي شيء؟ إلى الأذان والإقامة. فرضا كفاية يعني هما واجبان على الكفاية، ومعنى فرضا كفاية أي أنه إذا قام به من يحصل به المقصود سقط الطلب عن الباقين، سقط الطلب عن الباقين. و مما يميز فروض الكفاية عن فروض الأعيان أن فروض الكفايات هو المقصود يتعلق بالفعل ذاته لا بأن يكون من كل مكلف، بخلاف فروض الأعيان فإنه يقصد الفعل ويقصد الإتيان به من كل مكلف. فالصلاة فرض عين يقصد الإتيان بها من كل مكلف، بخلاف الأذان فإنه فرض كفاية يقصد به الإعلام، فمتى حصل الإعلام ولو من واحد سقط هذا عن البقية. قال رحمه الله هما فرض كفاية، بيّن هذا الفرض على من؟ قال على الرجال المقيمين للصلوات المكتوبة، كل هذه قيود وضوابط. هما فرض كفاية على الرجال، فخرج به النساء، المقيمين خرج به المسافرون ومن ليس في مصر، للصلوات المكتوبة أي أن هذا للصلوات التي فرضت، لأنه لا يدعى بهذا النداء إلا لما فرضه الله تعالى من الصلوات. وهذا أحد الأقوال في المسألة، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الأذان والإقامة سنة، ومنهم من ذهب إلى أنه أنهما واجبان على كل جماعة. وهذه الأقوال في المسألة، والذي يظهر أنه فرض كفاية فيما إذا كان الإنسان في مكان أذن فيه فإنه يكفي أذان واحد، أما إذا كان في مكان لا يؤذن فيه فينبغي أن يؤذن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مالك بن الفارث إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكبركم، فدل هذا على مع أنهم قوم سفر فدل هذا على أن الأذان مطلوب حتى في السفر، فهو مطلوب في كل جماعة لا تسمع أذان غيرها أو لا يكون في المكان الذي هي فيه غيرها. بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله: يقاتل أهل بلد تركوهما وتحرم أجرتهما، لا رزق من بيت المال لعدم المتطوع. يقاتل أهل بلد تركوهما، هذا بيان لحكم ترك الأذان والإقامة. قال يقاتل أهل بلد، الحكم هو إذا ترك أهل بلد الأذان فإنه يقاتل أهل البلد الذي تركوا فيه الأذان والإقامة. وهذا لكون الأذان والإقامة من شعائر الدين ومما يميز به بلاد الإسلام عن غيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغير على بلد تحين وقت الأذان، فإذا لم يسمع مؤذنا فإنه صلى الله عليه وسلم يغير، وهذا يدل على أن الأذان سمة بلاد الإسلام، فلذلك خصها بهذا الحكم الفقهاء، فقالوا يقاتل أهل بلد تركوهما. وبعض أهل العلم يقول إنه إذا تواطأ أهل بلد على ترك شريعة من الشرائع ظاهرة أو باطنة فإنهم يقاتلون عليها، إذا تواطوا على تركها وتعاهدوا على عدم القيام بها، وهذا ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله. ولذا ظهر أن الحكم يتعلق بالشعائر الظاهرة، أما الأمور الباطنة الخفية فإنه لا يتحقق من تركها، لأنه لا سبيل إلى التحقق من ترك هذا على وجه العموم، فلذلك يصعب تطبيق الحكم، وإن كان يمكن التنظير من حيث البحث، لكن من حيث التطبيق العملي فإنه لا يمكن إناطة الحكم بمثل هذه السنن الخفية. قال رحمه الله: يقاتل أهل بلد تركوهما. قال: وتحرم أجرتهما، أي أجرة الأذان والإقامة. لا رزق أي لا يحرم رزق، والرزق هو ما يعطيه الإمام من بيت المال للمصالح العامة، لا يحرم الرزق من بيت المال في حال عدم التطوع، قال لعدم متطوع، أما الأجرة فإنها تحرم. وذهب الإمام مالك وهو قول في المذهب، واختيار شيخ الإسلام رحمه الله فيما إذا لم يوجد متطوع أنه يجوز، تجوز الأجرة. فالأقوال ثلاثة: قوم قالوا بجواز الأجرة مطلقا، وهذا مذهب مالك وقول عند الحنابلة في مذهب أحمد، وقول بالمنع مطلقا كما قال وتحرم أجرتهما، وقول بالتفصيل فيما إذا لم يوجد متطوع فإنه في هذه الحال يكون الأجرة سائغة لعدم وجود من يقوم بفرض الكفاية. واشترطوا أيضا عدم متطوع مع حاجة الآخر، عدم متطوع مع حاجة الآخر، هذا القول الذي يجيز شيخ الإسلام، يجيز أخذ الأجرة في حال حاجة الآخذ وعدم وجود متطوع. واضح؟ إذن الأقوال ثلاثة: التحريم مطلقا، والإباحة مطلقا، والتقييد بماذا؟ بما إذا كان الآخذ محتاجا ولا يوجد متطوع. قال: ويكون المؤذن، بدأ المؤلف رحمه الله بصفات المؤذن، ما الذي يتسم به؟ أن يكون، يقول: ويكون المؤذن صيتا أمينا عالما بالوقت، كل هذه الصفات وأدلتها في الحقيقة مستفادة من المقصود من الأذان، فالمقصود من الأذان هو الإظهار والإشهار والإعلام، ولذلك اشترط العلماء هذه الشروط: صيتا أي صاحب صوت عال بين ندي، أمينا يعني على الوقت وأيضا على العورات، عالما بالوقت، وهذا وصف زائد على الأمانة، لأن الأمانة جهة والعلم جهة، فقد يكون عالما بالوقت لكنه ليس أمينا متحريا للأذان في الوقت، فينبغي العلم بتمايز هذه الصفات التي ذكرها المؤلف. قال: فإن تشح فيه اثنان، أي تزاحم فيه اثنان، قدم أفضلهما فيه، ثم أفضلهما في دينه وعقله، ثم من يختاره الجيران، ثم قرعة. هذا سبيل الترشيح، يعني عند التزاحم كيف يتم التعيين؟ قدم أفضلهما فيه أي في الأذان، ثم أفضلهما في دينه وعقله، ثم من يختاره الجيران هذا الثالث، ثم قرعة هذه المراتب الثلاث التي ذكرها أو المراتب الأربع في التقديم التي ذكرها المؤلف رحمه الله وهي وسائل لقطع التزاحم. قال وهو 15 جملة، الأذان 15 جملة، وذلك بعدها كما في حديث بلال وفي أذان الذي كان يرفع بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الله أكبر الله أكبر التكبير 4 والشهادتان 2 والشهادة للنبي بالرسالة 2 والحيعلتان 4 والتكبير 2 والتهليل 1، فيكون جملة الأذان 15 جملة، كل مقطع جملة، الله أكبر جملة، الله أكبر جملة ثانية. ولذلك السنة الوقوف عند كل جملة كما جاءت به السنة كما ذكر ذلك أهل العلم ومنهم الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح. قال ويرتلها على علو متطهرا، هذا لأنه أبلغ في حصول الإعلام. قال مستقبل القبلة لأنه أشرف المنازل ولأن الصلاة تستقبل بها القبلة، ولا ليس هناك دليل صريح في مشروعية استقبال القبلة يختص الأذان. قال جاعلا أصبعيه في أذني، قال ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا. قال رحمه الله مستقبل القبلة جاعلا أصبعيه في أذنيه، والسبب في جعل أصبعيه في الأذنين أنه أعول لرفع الصوت وأبلغ في إيصال الصوت لأماكن بعيدة. قال رحمه الله غير مستدير، يعني لا يلزم أن يستدير بأن يميل ببدنه يسارا ويكمل الدائرة، بل يكفي في هذا أن يتوجه إلى الجهة التي يؤذن ثم يلتفت يمينا ويلتفت يسارا في الحيعلتين كما سيأتي في كلام المؤلف. قال ملتفتا في الحيعلتين، يعني حي على الصلاة حي على الفلاح، حي على الصلاة يمينا وحي على الفلاح شمالا. قال رحمه الله قائلا بعدهما، أي قائلا بعد الأذان، في أذان الصبح الصلاة خير من النوم، وهذا مما يختص به صلاة الفجر، خصوصا لما جاء في صحيح ابن خزيمة من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلال، وكذلك في مسند الإمام أحمد أنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول أن يجعل في الأذان أذان الفجر الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. قال وهي 11 جملة يحضرها، أي الإقامة. قال ويقيم من أذن، هذا السنة والمستحب، وورد في ذلك أحاديث لا تقوم، ولذلك يجوز أن يقيم أن يقيم غير المؤذن، لكن المؤذن أحق بالإقامة. قال في مكانه، أي في مكانه الذي أذن فيه، إن سهل يعني لم يكن في ذلك مشقة ولا عسر، والآن ليس في ذلك مشقة ولا عسر لكل المؤذنين يؤذنون عند الميكروفونات في داخل المساجد. قال ولا يصح إلا مرتبا، أي لا يصح الأذان إلا مرتبا، وذلك من حيث الجمل، فلا يقدم الحيعلتين على الشهادتين ولا يقدم التهليل على التكبير، بل يأتي به مرتبا. قال رحمه الله متواليا، يعني لا يفصل بينه بفاصل طويل، بل يأتي به متواليا بحيث أن السامع يعرف أنه أذان واحد. هذا ضابط التوالي، الموالاة ضابطها ألا يفصل العبادة فصلا يميز أجزاءها بحيث لا يعلم أنه أذان واحد، بأن يقول مثلا الله أكبر ثم يسكت 3-4-5 دقائق ثم يقول الله أكبر، ما يعلم هذا أنه أذان واحد. فالتوالي هنا من تحقيق وحدة العبادة التي لها أجزاء أو مكونة مركبة من جمل كما هو في الأذان. قال رحمه الله من عدل، أي لا يصح أيضا إلا من عدل، والعدل في كلام الفقهاء من جمع وصفين، الوصف الأول الاستقامة في الدين، والوصف الثاني استعمال المروءة. الاستقامة في الدين، الوصف الثاني إيش إخوان؟ استعمال المروءة. الاستقامة في الدين تتحقق بإيش؟ بفعل الواجبات وترك المحرمات، وما يتعلق باستعمال المروءة هو إيش؟ هو استعمال المروءة هو تجنب ما يعاب به الشخص ولو لم يكن حراما. قال رحمه الله هذا ضابط الفقهاء فيما يذكرون من العدالة، وهو ضابط لا بأس به، لكن في الحقيقة أنه فيه نوع من الشدة في وصف العدالة، لأنه من ذا الذي يجتنب المعاصي ويستقيم على الواجبات في كل الأحوال؟ الإمام الشافعي يقول: ليس من مسلم يعصي الله دائما ولا يطيع الله دائما، ولكن من غلبت حسناته على سيئاته فهو العدل. وهذا قول عدل. ضابط الإمام الشافعي رحمه الله في ضابط العدل من أعدل الأقوال وأقربها للتحقيق الواقعي، لأنه ما في إنسان يعني لم يغشى ذنبا أو لم يصر على صغيرة في فترة من عمره. قال رحمه الله: ولو ملحنا أو ملحونا، يعني يصح الأذان ولو كان ملحنا أو ملحونا، والمادتان كلاهما ملحن وملحون يعود إلى اللحن وهو الميل، والمقصود به الميل تجويدا للصوت في قوله ملحنا، وإذا قال في الشرح عندكم أي مطربا، وملحونا أي أنه على غير قواعد العربية، إما بتغيير بعض الكلمات أو بتغيير إعرابها. فالذي يقابل اللحن الإعراب، الذي يقابل اللحن الإعراب. فالذي يقول مثلا الله أكبر، هذا لحن، لحن يحيل، وهذا اللحن يغير في 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 الكلام، لكن هل يغير المعنى أو لا؟ من الفقهاء من فصل في اللحن فقال: إذا كان لحنا يحيل المعنى فإنه يفسد الأذان ولا يصح، أما إذا كان لحنا لا يحيل المعنى فإنه لا يفسد الأذان. قال رحمه الله: ويجزئ من مميز. قوله يجزئ من مميز أي يحصل به فرض الكفاية، هذا معنى الإجزاء هنا، أي أنه تحصل به يحصل به فرض الكفاية من مميز، وهذا أحد القوال في المسألة. القول الثاني أن المميز لا يصح أذانه حتى يبلغ، لا يصح الأذان إلا من بالغ، لأنه عبادة وهي فرض كفاية، وهي في حق المميز إذا لم يؤذن إلا هو، إذا لم يؤذن إلا هو فإنه يكون سنة وليس فرض كفاية، وليس فرض كفاية أو لا يسقط به فرض الكفاية. وشيخ الإسلام يميل إلى هذا ويقول: إذا كان لا يؤذن في البلد إلا صبي فإنه لا تحصل به، لا يحصل به المطلوب، ولكن إذا كان في البلد من يؤذن وأذن صبي من الصبيان في أذان مسنون غير الأذان الفرض فإنه لا بأس به. قال: ويبطلهما فصل كثير، أي يبطل الأذان والإقامة فصل كثير. قال: ويسير محرم، يعني ولو يسير محرم من كلام. عندكم العبارة والشيء؟ طيب. قال: ويبطلهما فصل كثير، ويسير محرم يعني من كلام أجنبي. قال: ولا يجزئ قبل الوقت. ولا شك أنه لا يجزئ قبل الوقت، لأنه إحداث، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، إلا الفجر استثناء، فيصح قبل الوقت، لأن الأذان الذي يكون قبل الوقت هو للتهيئ للصلاة. وقد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل، إن بلالا يؤذن بليل، فكل واشرب حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ثم بعد ذلك قال: ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا، يسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا، وهذا يدل على أن الأذان ينبغي أن يفصل بينه وبين الإقامة. وقوله قليلا هنا لم يبين المؤلف، أو يسيرا لم يبين المؤلف قدر اليسر الذي يفصل بين الأذان والإقامة، ولكن الظاهر ما ذكره بعض الفقهاء من أن اليسير ضابطه أن يفصل فصلا يتمكن فيه الإنسان من الوضوء وأداء السنة على وجه لا إطالة فيه، على وجه الإيجاز، وهذا ضابط جيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال لمن شاء كما في الصحيح. قال رحمه الله: ومن جمع أو قضى فوائد، من جمع صلوات أو قضى فوائد أذن للأولى ثم قام لكل فريضة، هذا هو السنة الذي والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قضائه لصلواته، فإنه فعل ذلك لما فاتته صلاة الفجر، وكذلك فعله لما فاتته صلاة العصر، صلاة الظهر والعصر والمغرب في غزوة الأحزاب. قال رحمه الله: ويسن لسامعه، أي لسامع الأذان والإقامة، متابعته سرا، أي أن يتابع الأذان بأن يقول كما يقول المؤذن، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ثم بعد ذلك قال: وتساوى حوقلته في الحيعلة، أي أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله عند قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح. قال رحمه الله: وهذا لحديث عمر الذي فيه بيان صفة إجابة المؤذن. قال: ويسن قوله بعد فراغه: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام مقاما محمودا الذي وعدته. وهذا ما جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سؤال الوسيلة، وهو ذكر مشهور معروف ثابت في الصحيح. نسأل الله تعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وبهذا نختم الدرس.
إذا كنت ذا فقه وتبغي تزودا عليك بفقه الزاد أكرم بما حوى، فكن مثل ما يهوى المريدون للعلا، صبورا جسورا لا تكن خير القرى.